نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا العمر قصير والجديد من الكتب كثير،
صحيح،
هل تنصح طالب العلم بمتابعة الجديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، أولا لازم نفرق بين شراء الجديد وبين متابعة الجديد، هذا مهم جدا في ضبط المعيارية، يعني العيار هذا.
جميل.
نحن ما نتكلم عن شراء جديد، هذا إن شاء الله خليه سؤال ثاني، خلاص؟
نعم.
خليه سؤال لوحده مستقل. هات الآن متابعة الجديد، وأظن سؤاله عن متابعة الجديد. أيه. هل طالب العلم ينفعه متابعة الجديد مما صدر من الكتب أو لا؟ متابعة ما صدر من الكتب، متابعة الجديد الصادر من المطابع ودور النشر مهم جدا لطالب العلم. والسبب؟ السبب أن المتابعة الغرض منها التغذية العلمية والثقافية والفكرية لك لتعرف النتاج العلمي، ماذا صدر في العلوم، خاصة إذا كنت متخصص ويهمك التخصص، أو تريد تطلع حتى على بقية العلوم، ماذا صدر من أبحاث، من مسائل، من كتب تحقيقية جديدة، تحقيقات أعمال علمية جديدة، مجاميع، موسوعات. المتابعة تجعلك على اطلاع بما تبعثه هذه دور النشر والمطابع، وتجعلك على دراية ماذا في السوق وماذا في المعارض، دراية واسعة جدا. لما تألف أو تكتب أو تريد تقرأ عن مسألة معينة، عندك استيعاب، عندك نظر، عندك نظر جملي طبعا، معرفة نوعية، أنه والله في صدر كتاب بهذه الطريقة، سبقني رأيت كتاب بهذا العنوان، وجدت مرة في المكتبة الفلانية بحثا يتكلم عن ذلك. وبهذه الطريقة تجعلك لست غافلا عما يصدر، لأن الانقطاع عن متابعة الجديد تجعلك غافل، ما تداري صدر الحركة العلمية كيف هي، أين هي الغزارة العلمية، فين، من أي بلد جاي، من أي دار جاي، في أي نوع من التخصصات العلمية أكثر، هو في علم اللغة ولا في التاريخ ولا في الفقه اللي قاعد يصدر هو الأكثر عندنا، ماذا هو عند بالضبط. متابعتك للجديد مفيدة جدا، خاصة إذا عرفت أنها ليس مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لما يتبع ذلك من المعرفة والاطلاع والاستفادة بعد ذلك، أنت بعد ذلك بالخيار في نوعية الاستفادة من هذه المتابعة. فالمتابعة مطلوبة وهي مهمة لطالب العلم، وخاصة أنها ما هي متعبة، ما هي مجهدة، يعني لو تجعل لك زيارة واحدة في الأسبوع لدار نشر عندك هي يعتبر أمثل دار تتابع الجديد، طيب. الآن مواقع التواصل يا ولدي شيء مهول، الآن كل دار من دور النشر لها حساب يمكن تتابع ما عنده جديد، لو كانت كثيرة وما تستطيع متابعتها، هناك مواقع تجمع لك اللفيف من دور النشر إصداراتها وتجعلها في قائمة تخرجها تباعا يوميا أو شيء من ذلك، ممتاز جدا، هذا تسهل عليك على الوقوف على الجديد، ماذا خرج من عناوين وشيء من ذلك وأخبارها. فمتابعته هي أشبه ما يكون بأخبار الكتب، هذه هي أخبار الكتب، هي متابعة الجديد بالنسبة لك.
شيخنا هذه نزهة لطالب العلم، يعني هذا شيء ممتع أنه يطلع على جديد العناوين، وأيضا يدل غيره، أحيانا أنت لا تحتاجه لكن غيرك ربما يسألك فيكون تكون على الطريق
مدلها. هذه ليست مقصودة لذاتها، لكن لها فوائد أخرى، منها الدلالة على غيره، وكونوا يستمتع والله عاد هذا بصر يستمتع شيء، والله أنا ودي ما استمتع لما كتاب بين يدي يكون كده وأبحثه وأشمشمه وأشوفه وأقرأ في السرق، يعني أم مجرد أخبار وصور للكتب، يعني نفرح إنه خرج شيء، لكن الاستمتاع الحقيقي شيء ثاني.
ليس كل الناس مثلك.
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله مشروع صاحبه يعده مشروع العمر، وهو على طريقة فقه أهل الأثر. صاحبه أراد أن يكتب في الفقه طريقة من زمان ما كتب فيها، وهي طريقة أهل الحديث، أن يكتب في المسائل الفقهية، يستجلي أحكام المسائل الفقهية من كتب الفقهاء وكتب المذاهب، لكنه يبنيها على فقه الصحابة والتابعين وأهل الأثر المتقدمين، وعلى طريقتهم في الاستدلال والعناية بالأثار وبيان العلال والمرويات في الباب، ويكاد يستوعب ما في الباب من المرويات والكلام عليها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه الأستاذ دبيان بن محمد دبيان وفقه الله، الفقيه المعروف من أهل القصيم، عالم مشهور بمشروعه الكبير هذا، أفنى في حياته وخرج منه حتى اليوم حتى الآن 40 مجلدا، بدأ أول ما بدأ قبل فترة أكثر من 30 سنة هو يعمل على المشروع هذا، ترك أعماله كلها بما فيها الدنيوية حتى يتفرغ مثل هذا المشروع، يقرأ في كتب المذاهب كتب الحديث والأثر، وقد أوعب فيها النظر إلى درجة أنه يستخرج من الآثار والمراسيل وما يحتج به الفقهاء من الغرائب وغير ذلك ما يجعله يشبع مثل هذه الموسوعة. بدأ بكتاب الطهارة لأنها أول الأبواب وبدأ يعمل فيها، فأخرج كان أول طبعاته الأولى قبل أكثر من 17 سنة يمكن 20 سنة، ثم بعد ذلك هو عاد النظر في ما أخرجه من قبل في طبعاته الأولى، فتجدد له نظر جديد وأحكام جديدة وحتى حكم على حديث، عاد النظر في التخاريج وحكم على الحديث والآثار، وتبين له أشياء وخرج بين يدينا هذه بين يدينا الطبعة الثالثة للكتاب الذي سماه موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه دبيان بن محمد دبيان وفقه الله. وكتابه هذا رتبه على ترتيب كتب الفقه عند في كتب الفقهاء المعروفة المشهورة خاصة على طريقة الحنابلة، يعني رتبه على هذه الطريقة إلا أحيانا وينبه على هذا. وفيه هذا مثلا شو هذا الموسوعة في أكثر من 1000 مسألة بأحكام الطهارة التي بحثها وذكرها هنا، أكثر من 1000 مسألة. طريقته يا ولدي، هو ذكر في المقدمة مقدمات مهمة في موضوع في لماذا هذه السلسلة وأهميتها وشيء من ذلك. طبعا كل مجلد من هذه السلسلة يذكر لك الأبواب والأبواب والكتب التي سيتكلم عنها، وما مباحث التفاريع المسائل فهو في داخل الكتاب كل مجلد منها. شوف لاحظ من إيش يفعل ولدي، يأتي إلى المسألة التي محل الدراسة، شوفها محل الدراسة إن شاء الله، طبعا مثاله هذا مثال الآن، هذا عنوان المسألة، هذا الباب الثاني، هذا عنوان المسألة، المسألة الفقهية محل الدراسة. أول ما يبدأ كما ترى في هذا المستطيل المضبب يذكر لك قواعد وضوابط لهذه الباب أو لهذه المسألة مثل يرجع إليها أو مسائل المجمع عليها، ثم يبدأ يعطي ترقيما، طبعا هذه إحالات، لكنه يعطي ترقيما مستقلا للمسائل، ميم يعني مسألة رقم من أول الموسوعة إلى آخرها، يعني اللي هي كتاب موسوعة الطهارة، ويعطي ترقيما متسلسلا للحديث، فإذا مر بحديث يقول حاء حديث رقم يعطيك رقم. فإن كانت المسألة من المسائل النوازلة المعاصرة فيجعل قبلها نون يعني نازلة ويعطي ترقيما، فهو رقم المسائل التي تسمى بالمسائل المعروفة في كتب الفقهاء وذكرها وذكر أدلتها، ورقم النوازل ورقم الأحاديث، ثم هو بعد ذلك يوعب الكلام على من قال يأتي بالمسألة، إذا هي مواطن الإجماع يذكرها لك ويذكر لك من نقل الإجماع، فإذا هي محل النزاع يذكر لك الخلاف والأقوال، ثم يذكر دليل كل قول ثم يرجح بعد ما ينتهي. فإذا مر بالأحاديث، هذا مثال مثلا مر الأحاديث، فإنه يأتي بين قوسين بعد الحديث ها هنا الحكم الإجمالي له النهائي، لكن هنا الدراسة الموعبة له بذكر العلال والشواهد والمتابعات ومن أعله ومن فيه صاحب العلة. فإذا انتهى من أدلة الفريقين أو هذا يأتي يقول لك الراجح، فيذكر لك الراجح ويرجح، وأعجبني كثيرا بعض توجيهاته في هذه الأقوال الراجحة، فإنه يرجح ترجيحا فيه أدب جم، وفيه شيء من فقه الخلاف وفقه الخلاف العالي بمعنى الكلمة، وهذا شيء يحتاج إليه طالب العلم حقيقة. لكن الحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر موسوعة على اسمه، لا يصح يقرأ إلا طالب علم منتهي يعرف طريقة الأئمة والفقهاء والعلماء في منازعهم. هو بدأ بهذا، الآن هذا الكتاب خرج في 10 مجلدات، في 10 مجلدات اللي هي موسوعة كتاب الطهارة. هذا طبعا من إصدارات الكتاب، من إصدارات الموسوعة، هذه الطبعة بين أيدينا من صدر دار اللؤلؤ بمصر. ثم بعد ذلك اشتغل بهذه الموسوعة العظيمة التي خرجت في 20 مجلدا، وهو ما يتعلق بأحكام المعاملات المالية. وأحكام المعاملات المالية قسمها إلى قسمين كبيرين، اللي هي المعاملات المعاوضات والمعاملات التبرعات المعاوضات هي بدأ بها وهي جل هذه الموسوعة، ثم بدأ بعقود اللي هي عقود المعاوضات عقود التبرعات ثم عقود التبرعات وختم بهذه الموسوعة 20 مجلدا بدأ بهذه المعاملة. لكن تلاحظ ولدي، ها هنا الكتاب فيه تغير في العنوان، سماه المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. ما السبب؟ هو يقول في المقدمة، طبعا قدم له مجموعة من العلماء الأجلاء حفظ الله الأحياء ورحم الأموات وأفاضوا في الثناء على هذه الموسوعة وما فيها من العلم الجم. طبعا إنما قال أصالة لأنها كما يقولون في المسميات المعاصرة رجع كثيرا إلى ما يسمى بالعقود المسماة. العقود المسماة يعني العقود التي سماها الفقهاء وهي معروفة في كتب الفقه. وأما المعاصرة هنا فالقصد بها النوازل. وهو في هذه الموسوعة بالذات ولدي حاول أن يستوعب ما خرج من قرارات المجامع العلمية ومن لجان الفتوى، وحاول أن المجلات العلمية المحكمة يستوعب ما فيها من النوازل بما يتعلق بالمعاملات، وحاول أن يرجع إلى الرسائل العلمية التي لم تطبع حتى ويستخرج ما فيها من المسائل والنوازل المعاصرة المتعلقة بالقضايا المالية. فالكتاب موعب جدا، 20 مجلد، 20 مجلد
تقريبا. جهد عظيم هذا،
جهد عظيم جدا، وقد أفنى فيه عمرا كثيرا وفقه الله وبذل فيه جهدا كبيرا. وهو على نفس المنوال الأول في تتبع الآثار وفقه الصحابة والتابعين وأهل الأثر والرأي وأهل الظاهر أيضا والمذاهب الفقهية مع ذكر الأقوال والتتبع والترقيم على ما ذكرنا للمسائل والنوازل والأحاديث مع إعاب الكلام وذكر التفاصيل فيها وحسن الخاتم وحسن الترجيح ظهور الترجيح وشبه ذلك. أنا أعجبني طبعا هذه الطرائقه في ذكرنا طريقته وفقه الله الحقيقة. هذا ودي منجم للعلوم، علوم الحديث فيه من علوم ذكر الطبقات والرجال والرواة ومن فقه الخلاف العالي والمسائل والترجيحات والمذاهب وتحرير المذاهب أيضا. وهو لا ينسب قولا إلى مذهب إلا إذا رجع إلى كتب الأصلية، وأما كتب المخالفين فإنه لا ينقل عنهم. أحيانا يقول إذا لم يجد دليلا لأصحاب المذهب فإنه يحاول أن يستدل لهم هو نفسه، وهذا على هذه الطريقة وفقه الله ويبين ويشرح. طبعا مما زان هذه الموسوعة وهي الموضوع المالية المعاملات المالية قدم فيها بمقدمة جميلة جدا لطيفة فيها الحكم الشرعية والمقاصد الغائية من منظومة المعاد، يعني سماه هو النظام المالي في الإسلام عموما. قال هناك أشياء جملة كده جملية تعطي خطوط عريضة لهذا النظام، بينها في المقدمة بشيء من التوضيح وفقه الله. ثم خاض بعد ذلك في المسائل. قلت لك الكتاب مطبوع في 20 مجلدا من إصدارات دار اللؤلؤة. طبعا الأم الباحث فهو أخونا الحبيب الفقيه فضيلة الشيخ الدبيان محمد دبيان وفقه الله. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى هو من الموضوع المالية جاء ورجع إلى أن يكتب في أحكام الصلاة، وأحكام الصلاة أوعب الكلام على عادته وأطال النفس. فقيل له الكتاب مدام ما انتهى وهو طويل في أحكام الصلاة فإنه لن يقسمها إلى الصلوات المفروضة والصلوات غير المفروضة. قيل له لو تخرج بس صفة الصلاة فإنها مهمة والحاجة إليها كبيرة وقد يحتاج إليها الإنسان لهذا صفة الصلاة ولا يحتاج لباقي المسائل. فأستخرجها وعجل بطباعتها كما هي من أصل الموسوعة الكبيرة، ونبه في المقدمة، أنا هذا أنا أشكره الحقيقة، قال حتى لا يغتر أحد. شوف هذا ترى في المقدمة تنبيه وتنويه منه إلى أن هذا مستلم من أصل الموسوعة كما هي، هو استلها كما هي حتى ما عاد الترقيم ولا عاد بنفس التسلسل الرقمي للمسائل والنوازل والآثار والأحاديث على ما هي عليه. وقال لك من أراد فقط أن يستعجل القراءة في صفة الصلاة فهذا هو الكتاب، يأتي للمسائل ويشرحها ويبينها. وسمى هذا الكتاب اللي هو فقط في صفة الصلاة الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه الدبيان محمد الدبيان وفقه الله. والكتاب هذا المستل الجامع في صفة الصلاة مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب عبارة عن جمع وتقييد لأحد طلبة العلم الذين التزموا حلقة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث مصطفى العدوي، فإنه لازمه سنين منذ أن قدم عليه، وهذا يدلك على نباهة. يعني شوف فكرة الكتاب ما هي، هذا كتاب مطول 9 مجلدات، فكرته ما هي؟ فكرته أنه كان يرصد من كلام شيخه الفوائد المنتقاة الحديثية والفقهية وما يتعلق بعلم الرجال وغيره، والشيخ متخصص بهذا أيضا، والجرح والتعديل والعلل، هو من شروحه التي يكتبها أو بمعنى صح التي يتكلم فيها عليها في درسه، لكن ليس مجرد إلقاء، لا، بل هي مما يطرقه في الشرح على أنه بحث، إما في راوي أو في علة حديث أو شيء من ذلك، على أنه بحث، أو من الأبحاث التي يعطيها لطلابه ثم تعرض عليه وتقرأ في المجلس فيصحح شيء من ذلك ويتراجعون شيء من ذلك، ويحصل بعد ذلك إما ختم نهائي أو إعادة نظر مرة أخرى أو إعطاء أكثر من باحث وشيء من ذلك. فأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس أشرف بن نصر ابن صابر الكردي وفقه الله جاء على لمدة عدد من السنين يرصد هذه الفوائد وهذه الأبحاث، وقدم لنا خلاصتها وانتقى لنا مجموعة من هذه الأبحاث، وسمى كتابه هذا المجموع سماه سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية المنتقاة، طبعا من طبعا هذه بقية من مجالس العلامة المحدث الشيخ مصطفى العدوي مع طلابه. أما هذا الانتقاء وهذا السلسلة والترتيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس أشرف بن نصر بن صابر الكردي وفقه الله، الكتاب فيه 9 مجلدات، بدأ بمقدمة فيها طريقة الشيخ في عرضه للدروس وشيء من ذلك وكيف يكون بهذه الطريقة مع طلابه، طريقة الأبحاث، كيف انتقى هذه الأبحاث، منهجي في الكتاب كيف انتقاها الأبحاث، الخلاصات، بعض أبحاثي هو شخصيا كتبها وقيدها، بعض مراجعاتي أو شيء من ذلك، والكتاب وإذا طرح عرضه على شيخي، أصل الأبحاث كلها موجودة معروضة على الشيخ أصلا، ويأتي بختم الشيخ وما خرج إليه من نتيجة وشيء من ذلك. وقسم الكتاب طبعا إلى أبواب وكتب، وجعلها على غرار كتاب البخاري ومسلم، يعني من التبويبات، يعني تبويبات الأبواب والمسائل. ويبدأ بعد ذلك طبعا هذه التعليقات تراها في الهامش ما تكلم عنه وأفاض من الناحية الحديثية، والشيخ متأثر بالمنتقي صاحب السلسلة متأثر بشيخه أيضا، وبدأ يتكلم. هذا عنوان المسألة، شوف يعطي عنوان للمسألة المبحوثة ها هنا، ثم يبدأ بعد ذلك يأتي بالآثار والأحاديث أو نقل العلماء وما يحتاج إلى التعليق عليه والتماشي، فيقال هذا شرح، هذا بحث الآن، يعلقون عليه، يأتي في الأخير، أنا يهمنا فسأوريك الأخير كيف يقول، مثلا هنا فائدة هنا تنبيه، أو يقول لك رأي الشيخ هل هو وافق ما خرج إليه تلميذه في البحث أو لا أو ماذا، وخلاصات بهذه الطريقة. كل الكتاب على هذا المنوال مليء بالفوائد، شوف كتب شيخنا مع الباحث فلان وكذا كذا، شوف واضح معي بهذه الطريقة. الكتاب الحقيقة 9 مجلدات مليء بالفوائد والتنبيهات والخلاصات ورأي الشيخ ومراجعاته وشيء من ذلك، 9 مجلدات صارت دالة الألوة. في الأخير، طبعا هو سوى مسرد لكل الباحثين وأسماءهم الموجودة ها هنا مما ساق أبحاث في هذا الكتاب. تخيل ولدي أنه أكثر من 300 باحث عنده،
ما شاء الله،
بل قريب 400 باحث، هذا سماهم وسمى أماكن أبحاثهم ثم سمى مكان ترجمة، لو ترجم لكل واحد لما ورد ترجمة مختصرة يعني تبين وتوضح من هو، وفق الله العدد والله كبير وشكال عليه، 9 مجلدات سرد دار اللؤلؤة بمصر. ثم هو له هذا الكتاب الذي يعد الحقيقة متعوب عليه، وهو من يعني من أجمل ما كتب على شرح العلامة خالد الأزهري على شرحه للآجرومية. العلامة خالد الأزهري عالم بالنحو، له عدد من المصنفات النحوية، مشهور من علماء القرن العاشر، طبع بعضها منها شرح له على الآجرومية، وهو شرح سيار معروف أيضا، تناوله عدد من العلماء. كان جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس نصر ابن صابر ابن أشرف ابن نصر ابن صابر الكردي وفقه الله، وجاء إلى متن الآجرومية واعتنى بها، وأتى مجموعة من المخطوطات، يمكن 9 ومجموعة مطبوعة، طبعا 9 كلها أخذها من مصورات جامعة الملك سعود، ذكرها في المقدمة ومزاياها، وأتى إلى مجموعة من المخطوطات يمكن 4 لشرح خالد الأزهري على الآجرومية مع بعض المطبوعات، واختار المطبوعات المتقنة يعني أو القديمة لها علة اللي أشرف عليها العلماء. ثم هو بعد ذلك أخرج الكتاب مقابلا عن هذه النسخة الخطية والمطبوعة، لكن ولدي مما فعل وصنعها هنا أنه كان يقابل بين كلام العلماء المحققين الذين اشتغلوا على آجرومية أو على خالد الأزهري في شرح لها أو على غير من كتب النحو، وبدأ يثبت ويعلل ويرجح، وبدأ هو أيضا يعرب ويبين بعض الأسماء مع تخريج الأحاديث وبيان الأعلام وشيء من ذلك، وسمى عمله عليها سماه شرح العلامة خالد الأزهري سماه التحفة الكردية على شرح متن الآجرومية. التحفة الكردية نسبة له هو أبو ويس الكردي، التحفة الكردية على شرح الشيخ العلامة خالد الأزهري على متن الآجرومية. طبعا هذا مكتوب شرحه العلامة خالد الأزهري على متن الآجرومية في علم العربية، لكن مع حاشية أخينا أبو ويس الكردي سماها التحفة الكردية على شرح متن الآجرومية، وفقه الله. قدم مقدمة فيها ترجمة خالد الأزهري وابن آجروم، وهذه النماذج مصورة المخطوطات التي أخذها من جامعة الملك سعود، هذه نماذج منها أو شيء من ذلك. ثم بدأ الكتاب، طريقته في الكتاب هذا، طريقته في الكتاب ما وضع الآجرومية، وضع على طول إيش كتب شرح الشيخ خالد الأزهري، فيأتي لك بمقطع للشيخ خالد الأزهري من شرحه على الآجرومية، ثم هنا إيش مكتوب التحفة الكردية. هنا ليس مجرد تعليقات كمقابلات نسخ، لا، تعليقات علمية، إعراب، تحقيقات لغوية. طبعا من حسن المفلع عن من حسن صنيعه أنه لما خرج الأحاديث والآثار في الشرح أرجعها إلى شيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي، فرأى نظر إليه كل وقرر عليها. هذا واحد، هو لما انتهى من هذا الشرح عرضه على عالم من علماء اللغة والنحو، قرأوا عليه فأجازوا فيه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المعطي، محمد محمد بن عبد المعطي، وفقه الله وعرض عليه الكتاب، وهم العلماء النحو المعروفين أيضا، وأقره عليه. فالكتاب الحقيقة حافل بالنقولات والتحقيقات، لأن الشيخ العلامة بن عبد المعطي علق عليه بعض التعليقات وفيها إضافات وتمييزات، وفقه الله. الكتاب مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا جمع ل 24 خطبة من خطبه، وهي على الطريقة المصرية. أخوانا الخطبة المصرية ما شاء الله يطولون في الخطبة، يا ولدي طويلة خطب، لكن هي كل موضوع جعله في خطبة وقسمها الخطبتين، طبعا الخطبة الواحدة، وهي 24 موضوعا. جمع مجموعة من هذه الخطبة التي خطبها في عدد من المساجد وسماها التحف الكردية في الخطب المنبرية والعيدين. صنعة أبي ويس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي ويس أشرف ابن نصر ابن صابر الكردي، وفقه الله. طبعا ثبات التحف الكردية نسبة إليه، وفقه الله. وهي أيضا حافلة. طبعا يأتي للخطبة يجعل لها عنوانا كما ترى إن شاء الله يطلع معي، أنا قلت حفظت خطبة، يجعل لها عنوانا، ثم بعد ذلك يتكلم عن هذا. هذا مثال أسباب سعة الرزق، شيء يبدأ هذه الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية بعدهم. في الهامش هو يحاول يخرج الآثار والأحاديث، إذا عنده تعليق، عنده استنباط، تنبيه معين، يعني إفادات للخطيب حتى يتنبه بعض القضايا. لكن الحقيقة والله خطب طويلة، يعني على طريقة المصريين وفقهم الله في طول خطبة. أنا حضرت عندهم لما رحت مصر ما شاء الله، أو اللي جو عندنا أو قديما المصريين، يا ولدي خطبه كانت ما شاء الله تبارك الله طويلة. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي عبارة عن 3 رسائل علمية ماجستير، وهو كتاب أصولي يطبع لأول مرة. أما المتن فسيار معروف، وهو مختصر المنتهى لابن الحاجب. ابن الحاجب رحمه الله جاء للكتاب الإحكام الآمدي واختصره في كتابه المنتهى، منتهى الوصول، واختصر. ثم هو جاء بعد ذلك واختصر المنتهى وسماه مختصر المنتهى، واشتهر وعرف وسار سيارا، وله عدد من الشروح، حتى له 7 شروح تسمى بالشروح السيارة، مشهورة جدا الشروح. كان من ضمن هذه الشروح، ليس السيارة لكن من ضمن من شرحه، وهو من شروح المتقدمين، لأنه في أوائل القرن الثامن 700 وشيء توفي صاحبه. هذا شرح العلامة نظام الدين الحسن ابن محمد ابن الحسين النيسابوري القمي، كان حيا عام إلى سنة 728 الهجرة. طبعا هو قمي لأنه ولد في قم، وقم وقتها ما كانت من كتب من مدن التشيع، معروف كان بلاد أهل السنة، وهي من بلاد نيسابور أيضا، وهو سني. وهذا مما بحثه في المقدمة، هل هو شيعي أو سني، فأثبت أنه شافعي المذهب، أشعري الاعتقاد على طريقة الأشاعر وشيء من ذلك، من كتب الشيعة أنفسهم، أصحاب التراجم والطبقات أيضا. وأيضا ذكر نماذج من كتب في كتابه التفسير الغرائب، مشهور كتاب الغرائب القرآن، وهو مطبوع في 30 جزءا تقريبا، 15 مجلد مطبوع أيضا، وأخرج منه ما يدل على ذلك. القصد هذا الكتاب جاء النظام، هو طبعا عرف في كتب تعرف بالنظام الأعرج، هو اسمه كان نظام الأعرج، لكن عرف أيضا بنظام الدين النيسابوري، وجاء وشرح مختصر ابن حاجب شرحا ميسرا على طريقة شرح الممزوج، يعني يأتي بكلام ابن الحاجب ممزوجا بشرحه، ويأتي ويتكلم شيء من ذلك ويشرح ويحاول يبين، لكنه هو قال سوف يبقي على الاستدلال والتوجيه ويبتعد عن الخلافات وشيء، مع أنه لم يلتزم ذلك أبدا، يعني دائما بل خاض في بعض الخلافات وشيء. قال هو حتى أنه قال لن أخوض في الردود على شراح القدامى، مع أنه وقف على كلام الشراح القدامى، لكن قال يذكر، لكنه أيضا تعقب بعض الشراح، أول كثيرا فيه على كتاب شيخه قطب الدين الشيرازي. القطب الشيرازي من كبار شراح مختصر بالحاجب، وهو شيخه، بل حتى المحققون الثلاثة في المقدمة لما ذكروا مبحث شيخه لم يذكروا إلا القطب الشيرازي، لأنه هو ذكره أصلا. وأما تلاميذه لم يذكروا ولا واحد. وأنا الحقيقة أتمنى من الباحثين أن يعني يتأنوا، يفتش بطريقة ما معينة، ليس بالضرورة يقول ما وجدنا في من ترجم لنظام الدين النيسابوري أحدا ذكر شيء أحدا من شيوخه أو شيء، ما يصلح هذا. كثير من الإعلام عندنا بهذه الطريقة، وظيفة الباحث يفتش وينبش ويخرج المجهول والمغمور وغير المعروف من ثنايا هنا وهناك أشياء إلا ما تخرج شيء. عندنا كتب متداولة ومشهورة مطبوعة، مو معقول أنه ما يسع له شيء من المعلومات. هم قالوا حاولوا يخرجوا بعض المعلومات من هذه الكتب يعني، لكن ما الحقيقة ما ليس شيء دابال. هذا الشرح طبع بعنوان شرح مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، الشرح للعلامة نظام الدين الحسن محمد بن الحسين النيسابوري الذي كان حيا عام 728 للهجرة رحمه الله، وقد توفي، وهو شرح لمختصر ابن الحاجب، وهو ابن الحاجب مشهور أيضا. أما هذا الكتاب فهو طبع في 3 مجلدات، وهو عبارة عن 3 رسائل علمية، قام على تحقيق الكتاب كاملا مع مقدمة مشتركة بينهم جميعا، وتوحيد العمل وتطبيق ومحاولة توحيد التعليقات والهوامش وشيء من ذلك. الإخوة الأفاضل أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد زكريا عبد الشافي محمد، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر السعيد الشناوي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد رجب علي حسن، وفقهم الله جميعا. المقدمة ترجموا فيه العلامة نظام الدين، وقالوا ترجموا بالحاجة وتكلموا عن كتابي ومزاياه. طبعا قلت لك أول كثيرا على كتاب شيخه، مع أنهم ما أدري لماذا تركوا الإحالة لما في أعمالهم، عملوا الأعمال العلمية المعروفة من التوثيق والتخريج والمعروفة المعروفة والمقابلة على نسخ خطية، وما قالوا أنهم وقفوا على 5 نسخ خطية، لكن ما حصلوا إلا على 4 منها، 3 جعلوها في أصل المقابلة، 1 الاستئناس، ذكروا مواصفاتها في المقدمة، لكنهم لا أدري ماذا لم يعولوا أو لم يحيلوا كثيرا على كتاب شيخ قطب الدين الشيرازي في شرح المختصر ابن الحاجب، مع أنه عول عليه كثيرا، بل أنه ألف عدد المؤلفات أصلا بإشارة من شيخه قطب الدين الشيرازي. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. طبعا هذه ولدي، هذه الطريقة أن مختصر ابن الحاجب يأتي، هذا هو الشرح. طبعا هو شرح ممزوج كما ترى، أما مختصر ابن الحاجب فهو بين قوسين محبرا كما ترون هكذا مشكولا، وهذا الشرح بعد ذلك، وفي الهوامش هنا التعليقات التي للمحققين، التوثيقات والتعليقات والعزو والإحالة وشيء من ذلك، وفقكم الله. 3 مجلدات من إصدارات دار الأولى بمصر.
أستاذناك شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين أعود إليكم بإذن الله.
ذوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الموت مفارقة الحياة بخروج الروح من البدن، فإذا حضر مسلما الموت فعلى من عنده أن يلقنوه الشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام رجاء أن يسلم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات المسلم وأسلم الروح فعلى من حضره إغماض عينيه والدعاء له وتغطيته بثوب يستر جميع بدنه، إلا إذا مات محرما فإنه لا يغطى رأسه. ويجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه بلا جزع أو نياحة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، أي توجه نحوه، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله. وعلى من حضر الميت التعجيل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، والأفضل دفنه في البلد الذي مات فيه، وعدم نقله إلى غيره لغير حاجة أو غرض صحيح، لأنه ينافي الإسراع المأمور به. وعلى أسرته أن يبادروا بقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال وتطوع بذلك بعضهم جاهز، فإن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده. ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران: الأول الصبر والرضا بالقدر، الثاني الاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزيد قائلا: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وتحرم النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والجيب ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، ودعوى الجاهلية هي النياحة وما يتبعها مما كان يفعله أهل الجاهلية. ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وهو التطواف بين الناس بذكر مآثر ومفاخر الميت في الأسواق والطرقات. وقد يجب الإعلان عن موته بالطريقة الشرعية إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار اللؤلؤه.
نعم، هذا عباره عن مؤلف صاحبه سبق له ان كتب فيه في المسائل الدخيله على اصول الفقه التي بناها المتكلمون على اصولهم العقديه، وسبقا كتب اخطاء الاصوليين في العقيده، رساله لطيفه جدا كتب وسبق ان عرضناها في هذا البرنامج. واما هذا الكتاب فهو مطول لانه اول فيه على ذكر الاصول التي بنى عليها المبتدعه مسائلهم الاصوليه على قضاياهم العقديه، سماه الاصول المبتدعه في علم اصول الفقه. شوف الاصول المبتدعه في علم اصول الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح بن فتيني كنتوش العدني. أخونا الشيخ صلاح العدني وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب، حاول هو يقول هذا الكتاب مطول، عنده أيضا كتب ترى متسلسلة في نفس القضية سوف تخرج تباعا إن شاء الله. أراد أن يأتي إلى الأصول التي حاول يسبر كتب الأصول ويستخرج منها ما بناه المتكلمون على أصول المخالفة لأهل السنة ويبينها ويعرج عليها ويذكرها، وهذا الكتاب رتبه على الأبواب على الأبواب الأصولية المعروفة. طبعا هو قال أرجحها إلى عدد من الأصول، يقول إن تقريبا شيء يتعلق منها باللغات وشيء يتعلق منها ب هو رتبها على أبواب الأصول المعروفة كما هي حتى لمن أراد يرجع إليها. ثم هو بعد ذلك قدم بمقدمات فيها التنبيه على أهمية إدراك مثل هذه القضايا لطالب العلم، وهي مسألة الأصول المسائل الأصولية المبنية على العقائد عند المتكلمين في كتبهم، وهو يعول على كثير من كلام الشيخ حسام تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم ويشرح ويبين ويدلل بهذه الطريقة. طبعا لعل تلاحظ ولدي وأنا لاحظته يعنون للمسألة ثم يتكلم اعلم سلمك الله ثم يبدي، وهو طريقته على طريقة السرد والبيان بهذه الطريقة السردية، ويأتي. وكنت أتمنى أنه لو صنف كتابه على الطريقة البحثية بحيث أنه يعرف، لو أتى بالأصل المبتدع عند المبتدع مثلا عند فلان أو كتاب أو من يجتمعوا عليه من قال به يحرر هذا الأصل يبينه على ماذا فيه، ثم بعد ذلك يذكر ما المسائل الأصولية التي بناوها على هذا الأصل، ثم هو يذكر وجه ارتباط المسائل الأصولية وجهها بهذا العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرد والتفصيل والجواب عنها، ويجعل تفصيل إجمالي فيه بيان اعتقاد أهل السنة في هذا الباب وشيء من ذلك، ويذكر لهم رأيهم في هذه المسألة وجواب ورد تفصيلي، ويتتبع هذه المسألة ويجيب التفصيل. هذه طريقة مرتبة. أما طريقة السرد كب الكلام كذا على طول كذا وكذا سردية، بطريقة السردية ما فيها لا مسائل ولا تبويب ولا تفقير وكذا، مجرد يعني بيان مرسل كأنما هي يعني أشبه ما يكون بالكلام المرسل يعني لا قول أكثر. أيضا شيء ثاني وأنا تعجبت منه، لماذا لم يحل إلى الكتب المعاصرة التي كتبت وسبقته وأفاضت وأجادت في نفس الموضوع؟ لا أدري لماذا، لعله يستدرك ذلك إن شاء الله فيما يأتي من الطبعة الثانية أو شيء من ذلك. فإن هناك جماعة من الأفاضل كتبوا في نفس هذا المعنى وأجادوا التفصيل وأرى أنه أول عليهم، لكن لا أدري لماذا الحقيقة أن لم يذكرهم ولم يذكرهم في أنه أول عليهم وأخرج عليهم وأتوا شيء من ذلك. أنا لا أدري لماذا، أتمنى يستدرك مثل هذا فيما يأتي ويستدرك الطريقة التنظيمية في مثل من مثل هذه الكتب. وفق الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر في مجلدين. هذا يا ولدي رسالة علمية، رسالة دكتوراه، موضوعها مهم جدا، وهو لماذا يترك بعض العلماء العمل بظاهر بعض الأحاديث. طبعا هذا يا ولدي هذا مغمز انتهزه من لا يدري تصرف الأئمة في هذه الأحاديث أو في الآيات أو في المسائل عموما، من الحداثيين والعصريين والعلمانيين وشيء من ذلك، يأتون يقول العلماء أصلا تركوا كثير من الأحاديث ما عملوا بها، ليش نحن ما نترك أيضا؟ وبدأ يأتون بفلان شوفها عنده يقول والعمل بهذا متروك أو شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن صالح بن حسن آل عالي رحمه الله، فإنه كان طالب علم مجد وباحث أصيل وتعب على هذا الكتاب وعلى هذا البحث، وثم بعد ذلك بعد أن أخذ الدرجة العلمية ونوقش وأخذ امتياز عليها وفقه الله، وقد كان العلامة الكبير الأصولي الدكتور عبد الرحمن محمد القرني هو المشرف على هذه الرسالة، وهو له يد طولة في ترتيب المسائل لما اقترح عليه ترتيب المسائل على الطريقة الأصولية. المهم بعد أن انتهى رحمة الله عليه وشيء من ذلك وقبل أن يستلم الوثيقة مرض فجأة ثم بعد أسبوع مات رحمة الله عليه. فالكتاب هذا مطبوع بعد وفاته رحمه الله، والكتاب بعنوان أسباب ترك الظاهر، دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. أما شوف التأصيلية التطبيقية، الكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو قسم الدراسة النظرية التأصيلية، سيقعد لنا ويبين لنا مسألة الظاهر وترك الظاهر وأسباب عند العلماء والحكم العملي بها وشيء بهذه الطريقة، هذه قضية تأصيلية الآن. ثم سينطلق بعد ذلك إلى قضايا تطبيقية، هو يقول وجد 52 مثالا من كتاب بلوغ المرام عند شراح الأحاديث شراح بلوغ المرام وشراح كتب الأحاديث الذين شرحوا هذه الأحاديث التي في المرام لكن في كتب السنة الأخرى المطولة المعروفة أيضا، يعني ما اكتفى بشراح البلوغ بل ذهب إلى نفس الحديث عند شراح كتب السنة واستخرج كلامهم أيضا، فجمع شيء حافل. يقول طبعا يقول قليل ما خرج عن هذه يعني أن يكون المثال من بلوغ المرام المثال التطبيقي، يقول يعني يقول حالات نادرة، وهي ما لو كان المثال خارج بلوغ المرام أوضح في بيان السبب من الحديث الوارد في بلوغ المرام حينئذ يذكره إذا كان من الخارج. واضح الفكرة الآن. نعم. وفق رحمة الله عليه ورحمة الله عليه. طبعا الكتاب أنا الحقيقة انبسطت لما عرفت من صاحب الدار أن الكتاب كان سيارا يعني في المعرض، ما شاء الله الإقبال عليه ممتاز جدا والراحة الخطة. طبعا قلت لقسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله الباب هذه، جعل الباب الأول كله بابا تأصيليا تنظيريا، قسمه إلى فصلين، تكلم في الفصل الأول في بيان الظاهر ومعناه والمراد به وأقسامه وحقيقته وحكم العمل بالظاهر ونحو ذلك وألفاظ مشابهة له. أما الفصل الثاني فخصه بمسألة ترك الظاهر، ما حقيقة هذا ترك الظاهر، أنواعه، أقسامه، حكم ترك الظاهر، ألفاظ مشابهة لذلك شيء من ذلك. الباب الثاني هو الجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي عندنا وهو غالب الكتاب، هو عبارة خمس الكتاب تقريبا في الجانب التأصيلي وأربعة أخماس كله في الجانب التطبيقي، وهو قد قسمهم قلت لك 52 مثالا عندنا وعدد كبير، قسمها على الفصول الستة. طبعا عندنا فصول ستة فصول اللي هي الأبواب التطبيقية، فصل خاص بالقرائن تحته مباحث، هذه عبارة كل واحد منها عن مسألة، والثاني انت ماشي، الفصل الذي بعده ما يتعلق بالمجاز ما يتعلق باللغة وانت ماشي. طبعا كل مسألة منها المبحث هالمسألة يأتي المطلب الأول يجعله في معنى السبب وصورة هذا معناه، يشرح لك وبين لك معناه وصورته، ثم المطلب الثاني في خلاف الأصوليين في هذا السبب المذكور، ثم الجوانب التطبيقية. وإليك المثال، هذا مثاله مثلا، أنا وضعت ورقة ولا لا؟ أي وضعت إن شاء الله تطلع معي. هذا مثال، هذا مثال، هذا طبعا الباب الثاني، شوف هذا فقط هذا بداية الباب الثاني، يأتي إلى مثاله المسألة الأولى، المسألة الأولى فين راحت؟ هذا المسألة الأولى القرائن، القرائن، مثلا القرائن عند الأصوليين يبدأ يطلب لك معنى القرائن المراد بها، ثم يشرح هذا السبب عند الأصوليين والمراد به والخلاف وشيء من ذلك في الراح، بعدين يقول تطبيقات. التطبيقات، شوف هذا مثال الثالث على وجود قرائن صارفة لترك العمل بالظاهر. مثال ثالث يذكر لك، ثم الحديث من يخرج لك كلام الحافظ بن حجر طبعا، ثم يذكر يقول ظاهر الحديث كذا، يقول لك ما هو الظاهر، وأما من ترك الظاهر من العلماء والسبب ترك الظاهر، ثم هو يناقش أصوليا هل هذا. طبعا هو يقول أنا لا أرجح الآن، طبعا هذا الكلام صحيح، أنا لست بصدد ترجيح المسائل وهل ترك الظاهر هذا يعني هل هذا راجح أو لا، ليس الكلام على هذا، لكن سيناقش العالم الذي ترك الظاهر لسبب ما، هل هذا السبب وجيه أو ليس بوجيه. قال فإن بعض الناس عنده من التأويلات الفاسدة ما جعلهم ما حملهم على ترك الظاهر، وهذا ليس صحيح، فهو يدفعها ويبطلها. وأما بعضها فهناك أسباب حقيقية للعلماء جعلتهم يتركون ظاهر، أسباب قال قسمها إلى قسمين، منها ما هو محل اتفاق وأجمع العلماء على ترك الظاهر لهذا السبب، ومنها لا ما وقع محل خلاف وحينئذ يحاكم. رحمة الله عليه الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي كتاب الحقيقة، صاحبه تعجل النفع للقراء والباحثين والدارسين خاصة المهتمين بعلم الحديث. من المعلوم أن الإمام الكبير أبو يعلى الموصلي رحمه الله له مسند مطبوع، له كتاب المفاريد، له كتاب معجم الشيوخ، كل هذه مطبوعة أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إنسان فرحات وفقه الله عناية كبيرة بالغة بأبي يعلى، يعني عارف هذا مشروع عمره أصلا، فهو رأى أن أبو يعلى طبعا له مسند كبير وله مسند مختصر. المسند الكبير الذي هو من رواية ابن المقرئ المشهور، هذا غير موجود الآن إطلاقا، يعني غاية أقرب خبر له وصلنا هو إلى الحافظ ابن حجر، وأما من بعده فاختفى، ما يعرف له أثر إطلاقا. أما المسند الصغير فهو مطبوع لا مسند به يعني، المعروف المشهور، وضحت؟
نعم.
طبعا هو جاء وجد في كتب الأطراف والزوائد وكتب التي تنقل عن أبي يعلى كثيرا من الكتب من الأحاديث المنقولة من مسنده الكبير، وهو غير موجود في المطبوع المسند الصغير ولا في المعجم ولا في المفاريد، وضحت الفكرة. فأراد أن يجمعها، فخلص إلى قرابة ترى قرابة قريب من 2000 إلى شوية من الحديث من المسند الكبير غير موجودة في المطبوع أصلا في المسند اللي عندنا.
جميل.
فاستخرجها في هذا الجامع في مجلدين يسمه الجامع الأحاديث التي رواها أبو يعلى الموصلي وليست في كتبه المطبوعة، كل كتب مطبوعة، لا في المسند المطبوع مسند أبي يعلى، ولا في معجم الشيوخ أبي يعلى، ولا في كتاب الفريد أبي يعلى. الجمع والترتيب، وطبعا الترتيب رتبها على طريقة المسند عند أبي يعلى في مسند المطبوع على نفس الترتيب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن إنسان فرحات وفقه الله، وهو عنده مشروع كبير لأبي يعلى، سوف يجمع كل مراهب يعلى من كل من وقف عليه، سيخرجه في جامع كبير جدا أظن سيسميه فتح العلي في ما رواه أبو يعلى الموصلي أو شيء من ذلك، ويعني كتاب ممكن يخرج في 20 مجلد أو شيء من ذلك، لكن هناك سيوعي بالكلام. هنا إيش يقول؟ هو يقول أنه رقم الأحاديث، طبعا ذكر مقدمة بسيطة مختصرة جدا، لكن ها هنا حتى يعرف أنه رقم ترجم أبي يعلى، لكن ها هنا هذا مثل الأحاديث مرقمة، هذا مثل مسند عبد الرحمن بن عوف، هذا يأتي به هذا الترقيم الأحاديث متسلسلا، يذكر لك الحديث هنا من أين أخذه، من أي كتاب أخذه، وضحت الفكرة؟
نعم.
يقول هذا رواه فلان، لكن لا يخرج لك الحديث ولا يتكلم عليه، يقول المقام ليس مقام لا تخريج ولا كلام، سيرجئه إلى الجامع الكبير الذي سوف يخرجه إن شاء الله. لكن هنا الوقوف على الأحاديث التي ليست في المسند المطبوع لأبي يعلى، لمن أراد الوقوف على شيء من أحاديث المسند الكبير. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
شيخنا لا يشترط يعني يكون الحديث موجود في المسند الكبير، إنما راه أبو يعلى قد يكون مثلا طريق تلاميذي وكذا وليست في المسند.
لا، في المسند الكبير
لا بد أن ينص عليه، يعني ما ينقع عنه
هو لأنها هي من طريق ابن المقرئ معروفة، يعني إذا جاءت من طريق ابن المقرئ عرفت أنها من أبي يعلى الكبير مسنده، هو سارة السيئة كارة معروفة ترى عند العلماء، سبحان الله، شوف هذا من النماذج العجيبة، كتب تكون سيارة معروفة يتداول إما ثم بعد ذلك تختفي، سبحان الله، تحتاج ترى إلى طالب علم نبيه يتتبع مثل هذه الكتب ويذكر لك رحلة الكتب إلى آخر خبر وصلنا فين بالضبط. يعني مثلا عندنا ابن حجر عنده كانت تشقى، يعني لو فتشوا أهل مصر يمكن يحصلوا لنا شيء إن شاء الله يحصلوا شيء. طبعا هذا أيضا كتاب له آخر، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن إنسان فرحات وفقه الله، وهو له أعمال حديثية مباركة وفقه الله. وهو إعادة تحقيق لكتاب يعد من كتب الأطراف. ابن القيصراني العلامة الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيصراني، متوفى عام 507 الهجرة، له ممارسة كبيرة بالغة على كتب الأطراف. صنع أطرافا لكتاب أبي يعلى ابن عدي الكامل أطرافا له، وصنع أطرافا لكتاب ابن المجروحين لابن حبان، وأطرافا للغرائب والمفاريد والأفراد للدارقطني. فهو أصلا له باع في هذا الباب، متمرس على ذكر الأطراف. هذا الكتاب هو عبارة عن أطراف لكتاب المجروحين لابن حبان. طريقة الأطراف أنه يأتي بطرف الأثر والحديث لمن أراد الرجوع إليه وكلام ابن حبان وشيء من ذلك. عرفت طريقة الأطراف؟ أن يوقفك على أطراف الكتاب بعنوان تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ أطراف كتاب المجروحين لابن حبان للعلامة ابن القيصراني الحافظ أبي الفضل محمد ابن طاهر المقدسي، متوفى عام 507 الهجرة رحمه الله. الكتاب طبع قبل ذلك، لكن الطبعات السابقة فيها خلل كبير من التصحيفات والسقط وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إنسان، محمد بن إنسان فرحات وفقه الله، هو أخرجها يقول على النسخة الخطية التي اعتمد عليها من قبله، نفس النسخة، لكنه زانها بتعليقات الحافظ الدارقطني التي وجدها على النسخة الخطية لكتاب الأصل المجروحين لابن حبان الأصل، وهو قد حقق كتاب مجروحين لابن حبان وأضاف إليه ما تعليقات الدارقطني على النسخة وهي لم تطبع من قبل أيضا، ثم هو أيضا أضاف إليها تعليقات ابن حبان نفسه على بعض على على على, على نفس الرواة. وهو قد تبين له من عمل ابن القيصراني في كتاب التذكرة أنه تصرف في الألفاظ، بل تصرف حتى في المرويات فأعادها إلى أصلها، فإن بعضها محيلة للمعنى، محيلة لمعنى الحافظ ابن حبان رحمه الله، فأثبت كلام الحافظ ابن حبان وأثبت مروي رواية الحافظ لفظه أيضا، وهذا حسن جميل منه. ثم تتبع بعد ذلك كلام الأئمة في هذا المروي والألقائل وشيء من ذلك، واستدرك السقط الموجود والتصحيفات، لأنه هناك سقط حتى في نسخة مطبوعة أيضا ما سبق، والتصحيفات، ورقم الكتاب وخدم الخدمة العلمية كما ترى وفقه الله، رقم التسلسلية جاء كذا، هذا كلام الحافظ ابن القيصراني، وهنا التعليقات. وشوف شوف 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 مثل هذه المدارسة لمثل هؤلاء الأعلام والكلام عنهم، شيء فيه إضافة علمية وفقه الله لمثل هذا الكتاب المتخصص جدا، وهو قد راجعه على أو يقول عرضه على مجموعة طلب الأشياخ المحدثين وأخذ وعطى وشيء من ذلك، حتى خرج في هذا المجلد الضخم كما ترى من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذه عبارة عن رسالة علمية يا ولدي، وهي محاولة اكتشاف الجانب العناية، الجانب العناية الحديثية عند الإمام الكبير القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. يقول القرطبي عرف أنه مفسر، عالم باللغة، عالم بالقراءات، حتى أخذت رسائل فيه القرطبي وعلم الكلام، يعني علاقته بعلم الكلام، وضحت الفكرة، لأنه ألف كتابه في أسماء الله شرح أسماء الله الحسنى وغير ذلك. يقول لم يقول قل من التفت إلى جهوده الحديثية وإلى عنايته بعلم الحديث. يقول هو القرطبي نفسه كان محدثا كبيرا، تأثر بشيخه أبي العباس القرطبي مختصر المسلم، صحيح مسلم وشارح مختصر المسلم، أبو العباس القرطبي مشهور المحدث الكبير، هو شيخه أصلا. وهو أصلا يقول كتابه في مقدمة كتاب الجامع لأحكام القرآن يقول نبه وثرب على من لا يستدل بالأحاديث، ويقول ومنهم من يستدل ويرسل ولا يميز صحيح من سقيم، هذا يقول القرطبي. ولهذا اعتنى بالتصحيح والتضعيف وذكر علل، ذكر في الجامع لوحده أكثر من 6500 حديث، وهذا عدد كبير يعتبر في كتاب من كتب التفسير رحمة الله عليه. هذا سوى أن هناك كتبا أصلا بناها على طريقة المحدثين، ذكر مجموعة منها أخونا الباحث وفقه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خيري أحمد عبد العزيز وفقه الله في هذا البحث الذي سماه جهود أبي عبد الله القرطبي في علوم الحديث النبوي. جاء إلى يقول خمسة من كتب المطبوعة، أهمها كتابه في التفسير الجامع لأحكام القرآن، وكتابه التذكرة، وكتاب ذكر خمسة من هذه الكتب، جعلها محور البحث للتفتيش على عناية على جهوده الحديثية القرطبي رحمه الله في علم الحديث. قسم الكتاب طبعا إلى هذه الأقسام، جزا الله خير، وهو طبعا أراد أن يجلي هذه القضية حتى تكون واضحة جدا في عند أبي عبد الله القرطبي. هذه الحديث تكلم في ترجمة للقرطبي رحمه الله، تكلم بعنايته للحديث وتلقي رحلاتي وشيء من ذلك لأن لها أثر وثقافته ومؤلفاته. بعد ذلك هذه فصول الكتاب كلها تقسم على كلها تقسم بحسب إبراز جانب من جوانب عنايتي بالحديث. مثلا عنايته مثلا الفصل الأول مصادر المعرفة الحديثية عند القطبي، ماذا قرأ، ما عنده الأجزاء والأحاديث، على من تلقى رحلاته الحديثية. عندك الفصل الثاني القطبي وعلم الرواية، القطبي وعلم الدراية، كلام علم الرجال، علم كذا علم كذا، وانت ماشي فصوله كلها وهي الفصول المتعلقة بتجد عنايته بالمتن، عنايته بالأسناد، الأخير منه القرطبي ودراية المتن، آسف دور الحديث في المجال الأصولي عند القرطبي. وهذا مبحث جميل جدا، وهو رعاية منه لإتقانه القرطبي لعلم الأصول وعلم أيضا علم الحديث وتجيره علم الحديث لمنفعة علم الأصول رحمة الله عليه. والكتاب مليء بالمسائل، يذكر لك مسائل قول القرطبي فيها ورأيه، وينتقي من أبوابه وهكذا بهذه الطريقة، ويذكر لك موافقته لأمة الحديث أو مخالفته أو شيء من ذلك رحمة الله عليه. كتاب ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي عبارة عن أيضا رسالة علمية، وهو محاولة لاستيحاء الأحكام المتعلقة بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية، يقول 16 عاما تقريبا كانوا في الحبشة، كيف هي ما هي الدروس التي نستفيد من تلك الهجرة في لواقع المسلمين في الغرب، لأنه تتشابه هناك هاجروا إلى المسلمون إلى بسبب هاجروا إلى الحبشة، وهنا هاجروا إلى الغرب، هنا هاجروا بسبب الضعف والاستضعاف الذي كان بمكة، وهنا هاجروا كثير منهم بسبب الاستضعاف أيضا، وهكذا قس. طبعا هو أراد في هذا البحث والرسالة العلمية التي سماها معالم الوجود الإسلامي في الغرب من خلال الهجرة إلى الحبشة، كيف عاش المهاجرون وماذا قدموا، يعني المهاجرين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طه عبد القادر عبد الله وفقه الله، والشيخ أحمد طه وفقه الله جمع الروايات، يقول سبر كتب الأحاديث وكتب السيرة النبوية، جمع كل ما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة، ثم وقف على كلام الشراح وكلام أهل السيرة، وحاول يستخرج قضايا كثيرة مما يتعلق به، كيف عاشوا، ما هي الأسس التي بنوا عليها وجودهم في عالم غير عالمهم، وجود جديد، بيئة جديدة انتقلوا إليها. هو أراد استيحاء هذا، استيحاء الماضي، دروس وعبر من الهجرة الأولى ليستفيد منها المهاجرون اليوم الموجود في الغرب وغير الغرب، يعني من أهل الإسلام، حتى لأن يقول الظروف جدا متشابهة متقاربة، ما بقوا متطابقة، يعني وإن كان بعضها متطابق لكن في تقارب كبير جدا، فهو يحاول يستلهم، هو نفسه عايش في الغرب أكثر من 10 سنين وفي عدد من البيئات، يقول استلهم أشياء كثيرة يحتاجها المسلمون في وجودهم هناك. طبعا يقول الوجود الإسلامي سماه، يقول ما سمت أقليات ولا جاليات، يقول له ملحب على ذلك، واستخرج ووقف على قرار المجمع في عدم تسمية أقليات ولا جاليات، وإنما سموه الوجود الإسلامي وشيء من ذلك مع ملاحظات حسنة. قسم كتابه ترى أو بحثه التقسيمات التي يحتاج إليها، والحقيقة تقسيماته في البحثية التي عول عليه الكتاب ما هي إلا لتفصيل المعالم المستفادة من الهجرة الأولى. هذه الفصول، فصول الكتاب البحث وفقه الله، طبعا مقدمات الفصل الأول الهجرة إلى الحبشة والغرب، الأسباب والدوافع، ثم بعد ذلك بدأ يقارن. الفصل الثاني أسس الاختيار وشيء من ذلك في الهجرة، معالم التعايش لما هاجر المسلمون، صعوبات ومخاطر ما يواجهها الأوائل، طبعا يقيس على الوضع المعايش اليوم، الحضور والتفاعل بين المجتمع والاندماج والتعامل وكيف تتعامل مع الأكثرية، والتماشي فصوله كله على هذا المنوال، وهو يستجي لك الدروس والأحوال وما يستفاد منها. طبعا في الأخير أضاف ملاحق مهمة جدا أنا بالعاني وضعت إليها، أما الملحق الأول فخصه بالقضايا العقدية المستفادة من الهجرة إلى الحبشة، وأما الملحق الثاني فجعله خاص بالمسائل الفقهية المستفادة. طبعا ها هنا قال أنا مجرد جرد على ما وقفت عليه من كلام العلماء مما استخلصوه من تلك الهجرة، يقف عليه، قل هذا حتى من أراد يتوسع فليبحث بعد ذلك. بعد ذلك جاء عقد مبحثا خاصا للأحاديث الواردة في الحبشة، وهذه الأحاديث قسمها إلى قسمين، الأحاديث المطولة والأحاديث المختصرة. والأحاديث المطولة هي التي استوعبت التخريج والكلام فيها وبيان كلام علماء الحديث فيها، وأما المختصرة فالكلام فيها كان داخل البحث وفقه الله، والكتاب الحقيقة فيه ما يحتاج إليه، خاصة أخواننا في الغرب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلم بهذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي الحقيقة متميزة. صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى رفع السلوم جاء إلى قضايا الوقف والابتداء، ولكن يقول إن علماء الابتداء وضعوها في المصحف إنما لأجل غايات نحوية أو دلالية لبيان لاكتمال المعنى وماذا يكتب المعنى ولدفع الالتباس والإيهام وشيء من ذلك. هو أراد في هذا البحث الذي سماه علل الوقف والوصل والابتداء في القرآن الكريم تطبيقا، جعل مجال التطبيق الجزء 13 سورة يوسف والرعد وإبراهيم، هذا مجال التطبيق عندنا. طبعا هذه علامات الترميز للوقف الموجودة عندنا. رجع إلى مجموعة من الكتب، حوالي 9 من الأئمة ذكروا في المقدمة، ذكر مجموعة من المصاحف وهي 5 اعتمد عليها في علاماتها من معاصر الآن وذكر في المقدمة، ثم بدأ يتكلم. الباب الأول قضايا التنظيرية وهي لطيفة جدا. الباب الثاني سورة يوسف، والثالث سورة الرعد، والبعد سورة إبراهيم. بهالطريقة شوف طريقته إيش، يأتي إلى الآية التي فيها رمز الوقف وشيء من ذلك يذكرها لك. يا هذه المصاحف الخمسة، بعد ذلك من قال بنا من الأئمة الذين ذكرهم من أصحاب الوقف الابتداء وهم 9 تقريبا، بدأ بابن الأنباري وختم بآخر واحد الأشموني. ثم لاحظ معي بعد أن ينتهي من ذلك المدارسة، هذا هو الجانب الدلالي الجانب النحوي والمدارسة، ثم يقف إلى بعض القضايا وفقه الله، والكتاب حافل يعني صراحة دراسة متعوب عليها وفقه الله. آخر فصل عندنا في الكتاب عنده علامات مقترحة، هو يقترح الآن علامات للوقف والابتداء وفقه الله وجعل محل دراسة ودلل عليها وعلل حتى تكون في عين الاعتبار وفقه الله. كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.